وأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله فقتل على من أشراف قريش وأسر من أشرافهم سبعون وممن أسر منهم العباس بن عبد المطلب وابن أخيه وهما عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وممن أسر سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان أسره مالك بن الدخشم وكان يقول أسرت سهيلا فما أبتغي أسيرا به من جميع الأمم وخنديف تعلم أن الفتى سهيلا فتاها إذا تصطيم فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون وكسر الله شوكة الكفر وأعلى كلمته وأيد دينه ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى مكث بأعصى بدر ثلاثة أيام ثم في اليوم الثالث أمر بناقته فرحلت فتبعه أصحابه فقالوا ما ذهب إلا للشام فأمر بأربع وعشرين من صناديد قريش ثم ناداهم بأسمائهم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف يا فلان بن فلان إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فلما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لا تخاطب من أجساد الله أرواح لها قال له ما أنتم بأسمع منهم ولا لما أقول ولكن لا يقدرون على أن يجيبوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلما اجتمعت عنده الأسارى وهزم الله الكافرين وقتل سبعين من خيارهم وأسير من أشرافهم سبعون استشار أصحابه فيما يفعل بالأسارى نعى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان متوشحا بسيفه على عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي في وجهه الكراهة فقال ما بالك قال رأيت شيئا أكرهه رأيت الناس يأسرون الرجال وهذا أول مشهد في الإسلام وكان الإدخال في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهم فلما استشارهم اختلفوا له فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هم أصحابهم ذو عمك فاسترق منهم لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم وتستعين بفدائهم على أمر الحرب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اقتلهم جميعا أعطنا العباس لعلي فليقتله وأعط كل رجل لقريبه فليقتله ليعلم الله أن لا روادة بيننا وبين الكفار قال بعضهم فقال ابن رواحة عبد الله بن رواحة إنك في واد كثير الحطب فاضرم عليه نارا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم بما يكره المؤرخون قال إن أبا بكر قال كما قال عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وأن أبا بكر وأن عمر قال كما قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وأن ابن رواحة قال كما قال نوح رب لا تروا على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تراهم يضلوا عبادك فاستقر أمره على أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم على الحرب لأنهم كانوا يحتاجون إلى المال وقال بعض المؤرخين إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابك أن يقتلوهم أو يفدوهم ويستعينوا بالمال على أن يقتل منهم قدر الأسارى في العام القادم وأنهم قالوا نستعين بالمال الآن وينال الشهادة منا على العدد في العام القادم ذكر بعضهم هذا وأنهم قتل منهم سبعون يوم أحد لما أسروا السبعين هذه هكذا قاله بعض المؤرخين والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلوهم ويضعفوا شوكة الكهر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب، وأن الله تعالى تجاوز لأهل بدر ولو ارتكبوا ذلك غير ذلك، كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومعنى يثخن في الأرض أي يوجع فيها قتلا، ليضعف شوكة الكفر بقتل الرجال وقتل الصناديد والرؤوس. ثم قال: ولولا فضل الله ولولا كتاب من الله سبق لمسكم لما أخذتم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك قال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: اهدي نفسك وابن أخويك. عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فقال: لا مال عندي. قال له صلى الله عليه وسلم: عندما أردت الخروج أخذت المال الفلاني وقلت ودفنته في محل كلا، وقلت لأم الفضل: إن رجع إن لم أرجع فاستعينوا بهذا. فقال: والله لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل، وأشهد أنك رسول الله. وفدى نفسه وابن أخويه وحلفا له. وأنزل الله فيه: مع أنها في الأسرى كلهم، إلا أن المفسرين يجعلونها في العباس لأنه من أشهر من نزلت فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نار البحرين، وجاء العباس وقال: يا نبي الله، فاديت نفسي وعقيلا. فقال: خذ من هذا الذهب. فهل منه العباس في ثوبه حتى أراد أن يقوم فناء به ولم يقدر أن يقوم، فطلب أحدا يساعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يساعدك أحد، ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على حمله. فهل منه عن ثوبه حتى قدر على حمله. ثم قال: أما أحد الأمرين فقد عاينا، وهو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أتانا خيرا مما أخذ منا. وأما الثانية ويقوله ويغفر لكم، فإنا نرجوها من الله جل وعلا. وفي ذلك اليوم استشهد وقتل من أصحاب رسول الله شهيدا يوم بدر 14 رجلا، 6 من المهاجرين والبقية من الأنصار، 6 منها من الخزرج واثنان من الأوس. فشهداء بدر 6 منهم من المهاجرين و6 منهم من الخزرج واثنان منهم من الأوس، لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج، لأن ديار الخزرج في داخل المدينة قرى رسول الله، وديار الأوس في العوالي وقباء كديار بني عمرو بن عوف، فالذين في داخل المدينة أكثرهم من الخزرج، ولذا كانوا هم الحاضرين فتمكنوا من الخروج، والنبي لم ينتظر الغائبين. والذين استشهدوا 6 الذين استشهدوا من المهاجرين هم عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن ربيعة في المبارزة، ومنهم عمر بن أبي وقاص رضي الله عنه أخو سعد بن أبي وقاص، قتله عمرو بن وادي ود، وقد كان أخوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل ذلك اليوم العاص بن هشام. ومن الذين استشهدوا أول من قتل من المسلمين في ذلك اليوم مهجع مولى عمر بن الخطاب، ومهجع هذا أصله رجل من بني عك أصابه صبا فأعتقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان مولاه، ويقال له مهجع عمر، وهو أول قتيل من المسلمين استشهد يوم بدر. ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمى حارثة بن سواقة رضي الله عنه، هو الذي سألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له إنه أصاب جنة الفردوس. والحاصل أن 6 الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر هم عبيدة بن الحارث بن المطلب، وعمير بن أبي وقاص، وعاقل بن البكير، وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاء ولو الشمالين واسمه عمير بن عبد. هؤلاء الستة هم الذين استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمر بن أبي وقاص ونهجع مولى عمر ولو الشمالين وصفوان بن وهب وعاقل بن البكير. هؤلاء ستة من المهاجرين واثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس هم مبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة بن عبد المنذر وسعد بن خيثمة رضي الله عنه، فإن سعدا هذا قتل شهيدا يوم بدر وأبوه خيثمة قتل شهيدا يوم أحد. وستة الذين استشهدوا من الخزرج ماتوا شهداء منهم يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي رضي الله عنه وعوف ومعول ابن عفراء أولاد الحارث بن عفراء وهما أخوان ما تارك اليوم ورافع بن المعلى وعمير بن الحمام رضي الله عنه. عمير بن الحمام بن الجموح كان يأكل تمرات فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والله لن يقتل هؤلاء رجلا منكم مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال له عمير بن الحمام رضي الله عنه: أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم. فلفرت تمراتي من فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم أخذ سيفه رضي الله عنه وقتل القوم حتى قتلوه. هذه 14 رجلا، ستة من المهاجرين وستة من الأنصار من الخزرج واثنان من الأوس قتلوا شهداء يوم بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهم تكلم بها كثير من شعراء المسلمين والكفار، فيها من شر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وحسان بن ثابت وغيرهما، وفيها من شر الكفار شر درار بن الخطاب الفهري وغيره من شعراء قريش. وذلك إذا ذكرناه يطول من المقام فنذكر منه قليلا. فحسان رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الشر ما كان من المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام رضي الله عنه اخي ابي جهل بن هشام، لان حسان دائما يعير الحارث بن هشام بفرائه يوم بدر وقتل اخوانه وبقاء اخيه قريحا في الملحمه، يعني أبا جهل قبحه الله. وكان حسان رضي الله عنه ذكر تمثل إبليس له في أبيات، قال يعني تمثل إبليس في صورة سراقة بن مالك، قال في ذلك: سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا، دلهم بغرور ثم أسلمهم. إن الخبيث لمن واله والضار إن الخبيث لمن والاه والضار. فقال: إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. وكان حسان رضي الله عنه يذكر في أشعاره بدرا له فيها قصائد وفيها لحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة وفيها لجماعة من قريش منهم ابن الزبعراء ومنهم ذرار بن الخطاب الفهري وغير ذلك. كان حسان رضي الله عنه قال: لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد بأن حين تشتجر الأعالي حماة الحرب يوم أبي الوليد قتلنا ابن ربيعة يوم ساروا إلينا في مضاعفة الحديد. أقر بها حكيم يوم جاءت بنو النجار تخطر كالأسود وولت عند ذاك جموع فيهم وأسلم الحويرث من بعيد. الحويرث يعني الحارث بن هشام، لأنه ينكد عليه في شعره دائما كقوله هنا: وأسلمه الحويرث من بعيد، وكتعييره له في منيته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في بدر. تبلت فؤادك بالمنام خالدة تشفي الضجيع ببارد بساني كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مداني نفوش الحقيبة لو صرى متنظف بلها غير وشيكة اليأسان أما النهار فلا أفتر ذكرها والليل تزعني بها أحلامي بل لعائلة تلوم سفاهة فلقد عصيت على الهوى ألواني إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من جلحارث بن هشام ترك الأحبة المقاتل دونهم ونجا براسق مرة ولجان وأجابه الحارث بن هشام رضي الله عنه وكان المؤرخ لا يقول أحسن اعتذار اعتذر به معتذر مع انفراد اعتذار المخزوميين أعني اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال له إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من جلحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا براسق مرة ولجام أجابه الحارث يعتذر عن فراره قال الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مسجدي وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضر عدوي مشهدي فصددت عنه ولا أحبة فيهم طمعا لهم بقتال يوم مفسدي هذا هو المخزومي الأول. والمخزومي الثاني هبارة بن أبي وهب زوج أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام زمان هرب هبارة بن أبي وهب المخزومي إلى نجران ومات بها كافرا والعياذ بالله وكان يعتذر عن فراره من رسول الله وأصحابه يوم الفتح ويخاطب زوجه أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها لعمرك ما وليت وهلي محمدا وأصحابه جبنا ويخفة القتل ولكنني قلبت أمري فلم أجد لي سيفي غناء إن ضربت ولا نبلي وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزبر أبي الشبل فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام ولما أقل صلى الله عليه وسلم الغنائم ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام ورجع قافلا إلى المدينة وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم وزيد بن حارثة إلى أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبيه لما نزل وادي الصفراء رابعا قدم النضر بن حارث للقتل النضر بن حارث بن كلدة العبدلي وكان من بني عبد الدار وكان شديد العداوة لرسول الله له قيلتان تغنيانه بهجاء رسول الله قدمه للقتل فقتل صبرا ولم يقتل من الكفار في وقعة بدر صبرا إلا رجلان النضر بن الحارث هذا وعقبة بن أبي معيط قتل أولا النضر بن الحارث في قبوله في وادي الصفراء لما بلغ موضعا آخر بعده يقولون إن اسمه عرق الضبية قدم عقبة بن أبي معيط فقتله أيضا فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث بن كلدة العبدلي قدحه الله الذي سيأتي خبره بقوله في هذه السورة الكريمة ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتي خبره في هذه السورة وفي سورة الروم وفي سورة المعارج سورة سال سعيد لما قتله صلى الله عليه وسلم صبا وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدلية وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشعر المشهور الذي لما قرئ عليه صلى الله عليه وسلم بكى حتى أحضر الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته وذكروا أنه قال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه لأنه رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه وكان شعرها الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم وقال لو بلغه قبل أن يقتله لعفى عنه هو قولها يا راكبا إن الأذل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وأبرة مسفوحة جادت بواكفها أخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ أمحمد يا خير الدين كريمة في قرنها وزحل بحر معلق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو النظير المحنق. النضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عفو معتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق. صبر المقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عالم مرهق. ولما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال أقتل بين قريش صبرا من السبية؟ قال له صلى الله عليه وسلم لهم النار. واعترض المؤرخين أنه قال أقتل بين قريش صبرا، قال إنما أنت من يهود صفورية كذا ذكره بعضهم. وعقبة هذا كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره أنه مر عليه يوما ساجدا فوضع رجله على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى ألا قبحه الله، فقتله الله وأراح المسلمين منه. وعلى طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سنلم ببعض أطرافه بعد هذا، وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه الغزوة، وسيكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرآنية من هذه السورة الكريمة. ونرجو الله جل وعلا كما قال في عباد لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم، أن يكون عندنا منه كتاب سابق بالسعادة. اللهم اجعل سابقتنا خيرا، واجعلنا من عبادك السعداء، واجعل مصيرنا إلى جنتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قد ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مدينته هذه حرسها الله فتلقى عير أبي سفيان وأن أبا سفيان ساحل بالعير أي تيامن بها إلى جهة الساحل وأرسل ابن عمرو الغفاري يستنفر جيش قريش فاستنفر الجيش وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا بذلك يحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش وأن يلتقوا بالعير فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووعد إحدى الطائفتين إما أن يعطيه العير فيغتنمها أو يسلطه على النفير فيهزمه. وهذا معنى قوله حين يعدكم الله وعده الصادق إحدى الطائفتين وعد من الأفعال التي تطلب مفعولين فقوله إحدى هو مفعولها الثاني وقوله أنها لكم بدل من إحدى أي وعدكم الله إحدى الطائفتين أن الله جعلها لكم إما أن يكون لكم العير فتغتنموها أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصرون عليه. هذا معنى قوله يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنصر الله وأنه وعده إحدى الطائفتين كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة التي هي لهم هي أبي سفيان لأنه مال كثير ليس دونه قتال. وهذا معنى قوله وتودون خطاب للنبي وأصحابه تودون والذي ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والودادة معناه التمني تودون تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي غير ذات شوكة يعني العير أصل الشوكة واحدة الشوك لأن رأسها فيه حدة والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة وتقول للرجل الحديد السلاح شائك السلاح وشاك السلاح على القلب لأن قولهم فلان شاك السلاح أصله شائك السلاح قلبوا وأخروا الهمزة فأبدلوها ياء همزة المبدلة من الواو فهو معنى معروف في كلامهم. ومنه قوله لدى أسد شاك السلاح مقلف له لبد أظهره لم تقلم تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا حدة عندها ولا سلاح وهي العير أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد وأن لا تجتمعوا بالنفير لأنه جيش له شوكة وسلاح وحدة. وهذا معنى قوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كأن الله يقول الله يريد هنا غير ما تريدون ويحب لكم غير ما تحبون لأنفسكم، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويريد الله جل وعلا أن يجعل الطائفة الموعود بها التي سينجز فيها وعده ويحقق بها نصر نبيه، يريد أن يجعلها الطائفة ذات الشوكة وهي النفير الجيش في عدده وعدده، لأن الله يريد والله يريد أن يحق الحق بكلماته. الحق هو في نفسه حق، الحق حق مهما كان، ومعنى أن يحق الحق أن يظهره على الدين كله ويجعله عاليا غير سافل، ويجعل الكلمة والسلطة والقوة له. هذا معنى إحقاق الحق أي إظهاره وإعلائه. أما الحق فهو حق في نفسه مهما كان، هذا معنى قوله: والله يريد أن يحقق لكم الوعد في الطائفة ذات الشوكة، لأن الله يريد بذلك أن يحق الحق، أن يظهر دين الإسلام ويعليه ويعلي كلمته ويضعف الكفرة ويهزمهم ويهزم دينهم. هذا معنى قوله: والله يريد أن يحق الحق بكلماته، معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي كلمته التي أمر نبيه بها صلى الله عليه وسلم أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن إلا هو، فوعده جل فأمره جل وعلا بقتالهم وإلزامه ذلك بعد أن نجت العير وصار النفير، أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بها، أن يذل دين الكفر ويقتل صناديده ويعز دين الإسلام ويعلي كلمته. وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدر، والله جل وعلا وعد بالنصر يوم بدر في آيات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين، منها في الدخان ومنها في السجدة ومنها في غير ذلك، لأن جماعة من أهل العلم قالوا إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر، مع أن سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار العلماء: قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى هو بطشه بنفير قريش يوم بدر على أيدي أصحابه والملائكة، على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، إنا منتقمون أي من سادة الكفرة يوم بدر بما فعلنا بهم. وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قالوا هو عذاب النفير يوم بدر لما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه فقتلوا منهم وأسروا. وقال بعض العلماء: هو اللزام لأنه عذاب دنيوي يلازمه عذاب الآخرة في كونه لزاما. ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة بدر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما كان يعلم شيئا عن معنى قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويقول: من هذا الجمع المهزوم الذين يولون الدبر؟ ولم يفهم معنى الآية إلا يوم بدر لما كشف الله المشركين ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب في درعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعند ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية سيهزم الجمع ويولون الدبر وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل بمكة قبل الهجرة بلا خلاف، أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين على الكفار يوم بدر. قالوا فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن ينصره فحق الحق وأنجز وعده، كما قال هنا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقوله تعالى ويقطع دابر الكافرين الدابر الآخر. وإذا كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الآخر منهم تسميه العرب دابرا لأنه يمشي عند دبر من قدامه، والعرب تعبر به عن الآخر عن الآخر، ويقولون قطع الله دابرهم معناه أهلكهم واستأصلهم ولم يبق منهم أحدا، هذا معنى قطع الدابر وأصله لغة، ويقطع دابر الكافرين أن يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت وإما بانقضاء دينهم وقهره حتى لا يبقى كافر. وكانت وقعة بدر هي أول عز الإسلام وظهوره وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله، ولذا قال ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اختلف العلماء في متعلق الله في قوله ليحق الحق، اختلفوا في متعلقها، قال بعض العلماء تتعلق بما قبلها أي ولأجل، ولذا قال تعالى ويقطع دابر الكافرين، قطع دابر الكافرين لأجل أن يحق الحق بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف، قالوا ويقدر مؤخرا ليدل على الحصر، قالوا وإيضاح تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل، فعل ذلك الذي فعل بالكفار أي ما فعل بهم ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا دين الإسلام، وأصل الحق في لغة العرب الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل، وكذلك دين الإسلام فهو ثابت وأعماله ثابتة في الدنيا والآخرة يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة جزاؤها عظيم، كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الباطل فهو زائل مضمحل لا ثبوت له، كما ضرب له المثل بالشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فلا ثبوت لها بل هي تضمحل وتزول، وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلا، ويجمعونه على أباطيل على غير قياس. ومنه قوله وما كانت مواعيد عقوب الله مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، هذا كابن زهير جمع الباطل على أباطيل على غير قياس، ويجوز جمعه على القياس، وجمع الباطل على القياس أن يقال في جمعه بواطل كما هو معروف، لأن الفاعل إذا كان اسما أو وصفا لغير عاقل اضطرد جمعه على فضاعل كما هو معروف في محله. قوله ولو كره المجرمون يعني يفعل ذلك والحال لو كره المجرمون ذلك، والمجرمون جمع تصحيح للمجرم، والمجرم اسم فاعل الإجرام وهو مرتكب الجريمة، والجريمة الذنب العظيم. الذي يستحق صاحبه عليه النكر، وهذا معنى قوله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اقرأ.
ربكم فاستجاب لكم أني مرسلكم بأهل من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله
حكيم. يمدكم بألف من الملائكة مردفين. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده مردفين بكسر الدال بصيغة اسم الفاعل، وقرأه نافع من السبعة وحده مردفين بفتح الدال بصيغة اسم المفعول. وقوله إذ تستغيثون، قال بعض العلماء إذ منصوب بذكر مقدرا، وقد ذكرنا أنهم يكثر في القرآن نصب الظرف الذي هو إذ بلفظة اذكر، كقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ونحو ذلك. قال بعض العلماء إذ في قوله إذ تستغيثون بدل من إذ في قوله إذ يعدكم الله، وتستغيثون معناه تطلبون الإغاثة من ربكم جل وعلا. تقول العرب استغاث يستغيث إذا قلب الغوف، وهذه الاستغاثة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وعليه جمهور العلماء خلافا لمن قال كانت من جميع أفراد الذين شهدوا بدرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأى جيش قريش متصوبين من العقنقل كثيب بدر، فإذا عددهم كثير وهم حول ألف مقاتل، فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل، فله 110 رجلا. قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه جل وعلا واستغاث بخالقه يسأله ويدعوه، وألح في المسألة أشد إلحاح، رداؤه على منكبيه يناشد ربه: رب أنجز ما وعدتني، اللهم عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لم تعبد في الأرض، وينادي ربه ويهتف به ويلح عليه في المسألة ويستغيث به جل وعلا حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال: يكفيك مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. فهذا معنى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية وأمثالها في القرآن تفهم منها أسرار ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نسير عليها. هذا سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء، لأن الكرب إنما تعوم على الأنبياء من جهة ضياع الدين، لأن الدنيا لا أهمية لهم فيها. وهذه الطائفة جزم صلى الله عليه وسلم أنها لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة الإسلام ولضاع الإسلام ولم يعبد الله في أرضه وانتشر الكفر وظهرت قوته، وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا عدد. وطائفة الكفر كثيرة قوية. هذا أعظم كرم دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دهمت هذه الكرم جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات والأرض. ومن ذلك الولم أن من دهمته الكرم وجاءته البلايا والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون ارتجاؤه كما كان ارتجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.